فيا أيها الإخوة الكرام، إن من حقوق الوالدين على الولد وخاصة بعد موتهما أن يحافظ الأبناء على اسم آبائهم وأمهاتهم، أن يحافظوا عليها من السب والشتم واللعن بشتى صوره وأشكاله، سواء من أنفسهما من الوالدين حين يفعل الولد فعلا يغضب والديه فيسبان ذاتهما فيكون الولد سببا في هذا السب والشتم واللعن. تسمعون كثيرا أيها الإخوة، الأب يغضب من ابنه بيروح بيسب نفسه، الأم بتغضب من ابنها من بنتها بتسب نفسها بسبب هذا الولد، أو عندما يسيء الولد إلى أحد من الخلق فيسب أحدهم والديه أو كليهما، أو يسيء إليه أحد فيسبه بوالديه فيسب والديه. أيها الإخوة الكرام، إن المحافظة على اسم الوالدين وخاصة بعد موتهما من أعظم الأدلة وأكبرها على البر بهما، فالبار هو الذي يستجلب لهما الرحمة وخاصة بعد موتهما، على العكس من العاق الذي يستجلب لهما السب واللعن والشتم وخاصة بعد موتهما. من هذا المنطلق وجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمة إلى حقوق الوالدين. روى ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رجلا معه غلام، فقال للغلام: من هذا؟ سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يسأل الغلام: من هذا الرجل؟ يعني من هذا؟ قال: أبي. قال: فلا تمشي أمامه ولا تستسب له، أي لا تفعل فعلا يتعرض فيه لأن يسبك أبوك زجرا لك وتأديبا على فعلك القبيح. قال: فلا تمشي أمامه ولا تستسب له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه. قال: الحمد لله أنا ما بدعو بوالدي باسمه، بقول الحجي، الحجي بقول الحجي، يعني يا أبتي لا مي موجود عنده. لماذا أيها الإخوة؟ هذا ليس من البر بالوالدين. روى ابن أبي الدنيا عن أبي المخارق قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش، غايب في نور عرش الرحمن، فقلت: من هذا؟ ملك؟ قيل: لا. قلت: نبي؟ قيل: لا. قلت: من هو؟ قال: هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطبا من ذكر الله، الله يجعلني وإياكم ممن يكثر ذكر الله، كان في الدنيا لسانه رطبا من ذكر الله وقلبه معلقا بالمساجد، ولم يستسب لوالديه قط. ما كان سببا لأن يسبه أبوه، وما كان سببا لأن يسبه غير أبيه أن يسبه بأمه وأبيه. وروى الطبراني في الأوسط عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من بر قسمهما، قسم الوالدين، وقضى دينهما ولم يستسب لهما كتب بارا وإن كان عاقا، يعني بعد موتهما بر قسمهما، أقسم عليه تفعل كذا تفعل كذا ففعل، وقضى الدين عنهما ولم يستسب، لا يكون سببا في أن يسب أباه وأن يسب أباه وأمه، كتب عند الله بارا وإن كان عاقا. ومن لم يبر قسمهما ولم يقض دينهما واستسب لهما كان عاقا وإن كان بارا في حياتهما. كم وكم من أناس يستجلبون المسبة واللعنة لأبويهم بعد موتهما. أيها الإخوة الكرام، إن إيذاء الوالدين أمر شنيع وشنيع جدا، وخاصة بعد موتهما. ومن صور هذا الإيذاء أن يكون الولد سببا للعن والديه وشتمهما. روى الإمام مسلم يقول عليه وآله الصلاة والسلام: ولعن الله من لعن والديه. في حد بيلعن والديه؟ نعم أيها الإخوة، وخاصة في هذه الآونة في هذا الزمن نسمع من بعض الآباء والأمهات من يلعن أمه وأباه، وخاصة إذا كان في حرمان في التركة، وهناك توزيع للتركة أو توزيع المال على قيد الحياة، وبعد الموت بيبدأ والعياذ بالله تبارك وتعالى يلعن الرجل والديه. فهناك من يلعن والديه ابتداء من ذاته والعياذ بالله، وهذا اللعن من أقبح القبيح، وهو أمر شنيع. وقد سمعنا من يلعن والديه وهما على قيد الحياة، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وهناك من يكون سببا للعن والديه، كان يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو المتسبب في إعادة اللعنة والسب على أمه وأبيه، لأنه عندما سب أبوي الآخر أخذت الآخر العزة بالإثم فسب أبوي، فهذا الساب أعاد السب على أبويه بسببه هو. ولهذا حذرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وجعل هذا من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام كما يروي الإمام البخاري: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ لو كان بعضهم في زمننا لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، لأنه شيء لا يتصور، يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبو الرجل، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، والعياذ بالله. أيها الإخوة الكرام، من البر بالوالدين وخاصة بعد موتهما أن يكون الولد سببا في جلب الرحمة لهما، وأن يحافظ على اسمهما، فلا يذكران إلا بخير وإلا كان عاقا لهما، ليتذكر الأبناء إحسان الآباء والأمهات، وليتذكروا معروفهما، وليتذكروا بعد ذلك قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها الأبناء، وكلنا أبناء، أيها الأبناء، تذكروا قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهل هناك أحد ممن أسدى إليك معروفا أكثر من أمك وأبيك؟ ربونا صغارا وآثرون على أنفسهم كبار، وكانوا قبل ذلك سببا في وجودنا في هذه الحياة الدنيا. لذلك يقول سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات، لا يقبل واحدة منها بغير قرينتها. أولها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يؤد الزكاة لا تقبل منه الصلاة. والثاني قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. والثالث قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. أيها الإخوة الكرام، إن من الأولاد من هم رحمة على آبائهم وأمهاتهم، ومن الأولاد من هم شقاء وعناء على آبائهم وأمهاتهم، ومن الأولاد من يتنعم الأبوان في قبريهما بدعواتهم الصالحة وأعمالهم الخيرة التي تجلب الرحمات لهما وهما في قبريهما. كلما رؤي هؤلاء الأولاد وشوهدت أعمالهم الطيبة وأخلاقهم الحسنة ومعاملتهم الجيدة، شو صار؟ ترحم على آبائهم وأمهاتهم، وكثر الدعاء لهم. هذا أمر مشاهد. إذا بشوف صاحب خلق تقول يرحم البطن والظهر، الله يرحم والديه. وعلى العكس من ذلك تماما، عندما تكون الأفعال سيئة يكون الولد سببا لجلب اللعنة والسب والشتم على أبويه. أيها الإخوة الكرام، ما أعظمها من نعمة عندما يكون الولد بارا مستقيما صاحب خلق حسن؟ ما أعظمها من نعمة. فالآباء والأمهات تحت أطباق الثرى، وتصب عليهم الرحمات بحسن سيرة الأولاد. في الختام أقول لنفسي ولكم أيها الإخوة: فلنكن سببا لجلب الرحمات لآبائنا وأمهاتنا، وخاصة بعد موتهما، وأن نحافظ على أسمائهم من أي سب أو شتم أو لعن، وذلك لا يكون إلا بالأعمال الطيبة والأخلاق الحسنة. اللهم اجعلنا بررة بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين.